أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مفاخر الإسلام، بل من مفاخر التاريخ، قصة تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع حاطب ابن أبي بلتعة وسارة المشركة. حاطب ابن أبي بلتعة كان واحدا من المشركين الذين أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان في المدينة المنورة مع رسول الله، وكانت له أقرباء في مكة المكرمة، أقرباؤه كانوا مشركين كمجموعة آخرين من المسلمين في المدينة المنورة الذين لهم أقرباء مشركون في مكة المكرمة. بعد مضي سنوات عن بقاء رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة وإثارة مشركي مكة الحروب واحدة تلو الأخرى على رسول الله صلى الله عليه وآله في بدر وأحد وحنين وغيرها وغيرها، وقيام النبي صلى الله عليه وآله بالدفاع في جميع تلك الحروب، وانتصار رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع تلك الحروب، وانكسار المشركين في جميع تلك الحروب، تعب المشركون قبيل فتح مكة ولم يثيروا بعد حربا على رسول الله صلى الله عليه وآله لا أقل من مكة المكرمة، وإن كانوا يثيرون اليهود الذين كانوا في أطراف المدينة المنورة وبعض القبائل الأخرى من المشركين في خارج مكة المكرمة. ومضت فترة وإن كانت غير طويلة لم يكن للمشركين في مكة المكرمة علم بما يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله للمستقبل، فجاءوا إلى بعض أقرباء حاطب ابن أبي بلتعة في مكة المكرمة، هؤلاء الأقرباء الذين كانوا مشركين، وطلبوا منهم أن يكتبوا إلى حاطب ابن أبي بلتعة ليكتب لهم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا يريد أن يصنع. هؤلاء كتبوا رسالة إلى حاطب ابن أبي بلتعة باعتباره في المدينة المنورة وعند رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعثوا الرسالة مع امرأة مشركة مغنية معروفة في ذلك الوقت في مكة المكرمة، معروفة بما لا يحمد. أعطوا الرسالة لهذه المغنية واسمها سارة، وجاءت هذه المغنية بالرسالة إلى المدينة المنورة وأوصلت الرسالة إلى حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة كتب كلمات في الجواب إلى المشركين في مكة المكرمة، كتب إليهم أن النبي صلى الله عليه وآله يريدكم فخذوا حذركم، وأعطى هذه الرسالة إلى سارة ليذهب بها إلى المشركين في مكة المكرمة. رسول الله صلى الله عليه وآله منذ قبل يعلم كل شيء بإذن الله عز وجل، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، و ولكن لم تكن عادة المعصومين عليهم الصلاة والسلام أن يظهروا علمهم الواقعي غالبا، بل نادرا كانوا يظهرون ذلك. فجاءت سارة وفي المدينة المنورة في الطريق التقت برسول الله صلى الله عليه وآله. كانت امرأة مغنية معروفة في مكة سارة. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: هل جئت مؤمنة؟ يعني آمنت وأسلمت وخرجت من مكة إلى المدينة المنورة؟ قالت: لا. قال لها النبي: هل جئت مهاجرة؟ يعني تركت مكة المكرمة بلا رجعة، أتيت إلى المدينة المنورة لتبقين في مكة في المدينة وربما مثل تسلمين في المدينة؟ قالت: لا. قال النبي لها: فما الذي جاء بك؟ عجب جاية هنا في المدينة المنورة. ما قالت لماذا جئت، وما قالت إني حملت رسالة إلى حاطب بن أبي بلتعة من المشركين. قالت: للفقر جئت إلى هنا. رسول الله صلى الله عليه وآله تبسم وقال لها كلمة تدل على ما لا تحمد سارة عليها في مكة المكرمة، ولكن رسول الله أمر بأن يعطوها مركوب ويعطوها أموال ويعطوها ملابس باعتبار الطريق بحاجة، حار بارد مطر. أعطوها وهي حاملة لرسالة كشف الأسرار الحربية في وقت الحرب، لأنه لم تكن هناك هدنة بين رسول الله وبين المشركين. المشركون لم يتركوا رسول الله، ولكن في ذلك الوقت كانوا لا يملكون أن يثيروا حربا أخرى على رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي سارة المشركة المغنية ركبت، وفي القصة واردة في تفاسير القرآن الكريم، في كل التفاسير باختصار أو بتفصيل، في كتب الحديث، في كتب التاريخ. وذكروا أن حاطب ابن بلتع ابن أبي بلتعة أعطاها 10 دنانير ذهب لسارة، فجاءت وأوصاها كما في التاريخ. حاطب ابن أبي بلتعة أوصى سارة بأن تتنكب الجادة، الطريق الذي متعارف الناس يذهبون، تذهب إلى طريق آخر غير متعارف ومعروف، لعله لا ينكشف أمر حاطب وأمر سارة. فجاءت في طريق غير الطريق المألوف بين مكة والمدينة، وبعد مدة رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبعض آخر من الأصحاب وفيهم الزبير، قال لهم: إن سارة هذه تحمل رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة، اذهبوا إليها وتجدونها في المنطقة الفلانية، لتلك المنطقة متنكبة عن الطريق المألوف بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، فخذوا الرسالة منها وأتوني بها. أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهؤلاء جاءوا والتقوا بسارة وهي تذهب مسرعة إلى مكة المكرمة، فأوقفوها وقالوا لها: أخذي الرسالة التي أعطاك حاطب ابن أبي بلتعة. قالت: ليس معي رسالة. كلما قالوا أنكرت أشد الإنكار. بعض الأصحاب قالوا لها انزلي. نزلت ففتشوا ما على راحلتها، ما الخرج الذي معها، ما وجدوا شيء. قالوا لأمير المؤمنين لنرجع، ما عندها رسالة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إن رسول الله لا يقول شيئا خلاف الواقع، قطعا معها رسالة. رسول الله قال معها رسالة، ائتني بالرسالة. أمير المؤمنين جاء إليها وتكلم معها بشدة، وهي قالت تنحوا عني، فانعزلت في أمتار وفتحت الغطاء الذي على رأسها وأخرجت الرسالة من داخل شعر رأسها، رسالة صغيرة. أعطت الرسالة لأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين سلام الله عليه جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاسوسة مشركة تحمل أسرار الحرب في وقت الحرب، وجاسوس مسلم في داخل المسلمين يكشف أسرار الحرب إلى المحاربين المشركين، ما حكمه هذا في القوانين الدولية، في قوانين العالم، في قوانين ذلك الزمان، في قوانين هذا الزمان؟ رسول الله صلى الله عليه وآله مع علمه بذلك لم يصنع شيئا سلبيا مع سارة، ولم يصنع شيئا سلبيا مع حاطب ابن أبي بلتعة. لا قتل حاطب ابن أبي بلتعة، بالرغم من أن بعض المسلمين هناك اقترح على رسول الله أن يقتل حاطب. على العرف المعروف في التواريخ عادة وفي ذلك الزمان، رسول الله لم يقتل حاطب ابن أبي بلتعة، ولم يسجنه، ولم يعذبه، ولم يأذن بشيء سلبي بالنسبة إليه، ولم يصادر أمواله. أليس هذه مفخرة من مفاخر التاريخ؟ أين في التاريخ يوجد مثل هذا؟ رسول الله ليس رسول الفضيلة، ليس رسول الإنسانية. هذه المفردة الواحدة من المئات والمئات من الفضائل في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله هو الملاك للإسلام، الملاك للإسلام ثلاثة فقط وفقط: القرآن الكريم كلام الله عز وجل، والقرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله هو الثاني، والثالث العترة الطاهرة لرسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لا رابع على هذه الثلاث. هذا الملاك. رسول الله لم يقتل لا الجاسوسة المشركة ولا الجاسوس المسلم. مو فقط جاسوس، كشف أسرار الحرب في وقت الحرب. إذا هذا النظام الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم على العالم، هل تبقى هناك مشكلة حروب في العالم؟ هل يبقى هناك قتل بظلم؟ هل يبقى هناك حرمان؟ ما الذي يجب على المسلمين أن يصنعوا بتاريخ رسول الله إلا أن ينشروا هذا التاريخ بأوسع وأعمق ناشر، خصوصا في مثل هذا الزمان؟ إذا هذه القصة وحدها تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع جاسوسة مشركة وجاسوس مسلم تعرض على العالم في أفلام، في فضائيات، في مختلف الوسائل، ألا يؤثر ذلك في العالم كثيرا أو قليلا؟ هذا التأثير وظيفة، يعني مقدمات هذا التأثير وظيفة كفائية، ما دام ما ليس فيها الكفاية تكون هذه الوظيفة وظيفة عينية، واجبة عينية. ومجموعة من كبار فقهاء الإسلام صرحوا بذلك، يعني بعمل رسول الله لهذا، استندوا إلى أنه لا يجوز قتل الجاسوس في الإسلام. من قال يجب قتل الجاسوس؟ من قال يجوز قتل الجاسوس؟ قوانين البشر لا قانون السماء. من جملتهم الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه المبسوط يقول: وإذا تجسس مسلم لأهل الحرب لم يحل بذلك قتله، لأن حاطب ابن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كتابا يخبرهم بخبر المسلمين، فلم يستحل النبي صلى الله عليه وآله قتله. ومع الأسف رأيت في الآونة الأخيرة بعضا من المسلمين كتب في قصة حاطب أبي بلتعة وحكم بأنه يجب قتل مثل حاطب ابن أبي بلتعة. رسول الله لم يقتل. الملاك رسول الله أم الملاك غير ذلك؟ الملاك فقط وفقط وفقط هذه الثلاث: القرآن الكريم كلام الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وآله، والعشرة الطاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين خصوصا الشباب الغيارة في بلاد الإسلام وفي بلاد غير الإسلام لنشر ثقافة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الثقافة التي بمقدار ما تنشر وتعم في أرجاء الأرض بنفس ذلك المقدار يكون له تأثير في رفع المشكلات المختلفة عن العالم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.